السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة لإخواننا دراس اللمع، نقولنا سنبدأ بعد العيد بإذن الله تبارك وتعالى. لو دي بس الله يكرمك عشان الإضاءة كويسة. طيب خلاص، حاضر، جزاكم الله خير. لا لا خلاص، مش مشكلة بقى، يعني مثلا الله سمع. احنا وقفنا مع عليكم السلام مع العلة او مسالك العلة، معنى صح، او ما يجوز وما لا يجوز في العلة قبل رمضان الماضي. موضوع القياس في اللمع، اخواننا اللي معنا من اول الكتاب طبعا ادركوا ان احنا ما امتحناش فيه، ومعنى صح عند الإجازة ما تكلمناش عليه، وقلنا الإجازة هنقف إلى ما كان قبيل القياس، لأن القياس هو أول الأدلة العقلية التي يظهر فيها حرفة الأصولي. أول الأدلة العقلية التي يظهر فيها حرفة الأصولي، ودي بالذات الحرفة دي مش هتيجي من كتاب واحد، لأن الأسئلة اللي احنا أخذناها في رمضان يعني كلما أنظر فيها أجد أن باب القياس كأنه باب منفصل عن الكتاب تماما. واحد كاتب لي ورقة، يا مولانا الكتاب كان ماشي كويس لغاية باب القياس، مش عارف بقى كسح الكتاب ولا إيه، ورجلي اتقطعت، مش فاهم يعني كان ماشي كويس. بس ده إنما ينم على أن من بداية من باب القياس بدأ إمعان العقل في كيفية الاستنباط، وإمعان العقل في كيفية الاستنباط ده اللي احنا بنسميه حرفة الأصول في النظر في الأدلة العقلية. احنا قسمنا في المقدمة الأدلة من حيث اعتبار الدليل إلى نوعين: أدلة نقلية وأدلة عقلية. شغل الأصول يظهر في الأدلة العقلية، القياس والاستصحاب و سد الذرائع، الاستحسان، مصلحة المرسلة، الكلام ده شغل الأصولي فيه، فالكلام ده فيه كتير. وأكثر الكلام في هذه المباحث بالذات كلاما عقليا، كلام عقلي. انتوا كنتوا فاكرين ان الدلالات الكلام فيها صعب، لا، الدلالات عايزة ممارسة وعايز الإنسان يتمرس فيها، لكن هنا عايز نظهر أو نظهر العقل الذي يدرس علم الأصول. خلاص، عشان كده احنا أخرجناها برا الإجازة، وقلنا هتجاز في الكتاب كأنك سمعت الكتاب من أوله إلى آخره، إلا هذه الجزئية في الكتاب تحتاج إلى كثير نظر واستقصاء وبحث ومدارسة في هذه الجزئية حتى تخرج من الكتاب بكامله كما وضعه الإمام الشيرازي كتابه كتاب اللمع. احنا وصلنا إلى العلة المجمع عليها. ما كان قبل العلة المجمع عليها؟ هنقول الكتاب من أوله لآخره، احنا فين منه؟ هل في مدرسة للكتاب؟ هو كل الموجود هنا للمع ولا الموجود في الأكاديمية؟ في موجود في الأكاديمية. احنا الأكاديمية قلنا بعد المغرب، وقلنا جلسة صغيرة هنجلس مع بعض نشوف اللي كان قبلها شكله ازاي، وبناء على هذه الجلسة هنقرر هتكون ازاي البداية في الكتب. فاكرين ولا اخواننا بتوع الأكاديمية؟ مش احنا اتفقنا على كده؟ حسب ما اللي اتاخد قبل رمضان هنقرر كيف نبدأ يوم الخميس القادم، فهتبقى جلسة بين المغرب والعشاء نقف فيها مع بعض كيف وصلنا فيما مضى. لكن انا بتكلم مع بتوع اللمع، اخواننا بتوع الشرازي، ماذا فعلوا مع الشرازي في فترة شهر ونصف تقريبا؟ هل لو سألنا بينهم بعض بعيد عن الإجازة وبعيد عن، هيكون في إدراك للماضي ولا حتى عايز تكلم ليه؟ تقول الصايمين ولا ايه؟ مشايخ مشايخ. طب ما معنى كلمة علة مجمع عليها؟ ليه عنوان الإمام الشرازي ده آخر محاضرة كلمنا فيها، يعني المفروض آخر حاجة تكون أثبت حاجة مش كده ولا؟ هو قال الإمام: وإن أرادوا أنه ليس هنا معنى مطلوب يوجب إلحاق الفرع بالأصل فهذا خطأ، لأنه لو كان الأمر على هذا لما احتيج إلى الاجتهاد، بل كان يجوز رد الفرع إلى كل أصل من غير فكر، وهذا مما لا يقوله أحد فبطل القول به. ثم قال: والعلة التي يجمع بها بين الفرع والأصل ضربان منصوص عليها ومستنبطة، دي بنسميها العلة المجمع عليها. يعني علة مجمع عليها؟ لا خلاف بين الأصوليين على أن الحكم معلول به، معلول به أي بما أجمع عليه. خلاص، لو قلنا أن المنصوص عليها السكر في الخمر علة مجمع عليها لأنها مجمع على نص فيها وأنتم سكارى، مش كده؟ فلا خلاف بين أهل الأصول أن علة تحريم الخمر السكر، فدي معنى كلمة علة مجمع عليها. قد تكون العلة المجمع عليها ظاهرة في المنصوص عليها، لكن إزاي نقول علة مستنبطة مجمع عليها؟ يا مشايخ يعني علة مستنبطة؟ طب حاجة حاجة، ها؟ دي صورة منها. العلة المستنبطة هي الصورة المقيس عليها أو العلة الموجودة في الصورة المقيس عليها، إن صح التعبير. لما نتكلم عن النبيذ قلنا النبيذ يقاس على الخمر بوجود حكم الخمر الحرمة، والعلة التي تجمع بين الاثنين تستنبط في الفرع الجديد العلة الموجودة في الفرع الذي له حكم، تستنبط بواسطة من؟ الأصولي المجتهد. خلاص، فإذا اتفق الفقهاء على أن علة السكر موجودة في النبيذ حق لهم أن يقيسوا النبيذ على الخمر. بمعنى ثاني، أي صورة للقياس صحيحة يبقى العلة التي وردت، العلة التي تجمع بين الفرعين علة مجمع عليها. طالما قلنا القياس صحيح يبقى العلة هنا مجمع عليها. خلاص. طيب، قد تكون العلة غير واردة، هل معنى ذلك لا يصح أن نقيس على الصورة الموجودة عندنا؟ إذا أنت مجتهد ما عندكش علة هتقيس إزاي؟ ده هيرجعنا لما يسمى بأركان القياس: فرع مراد معرفة حكمه، وفرع له حكم، وعلة تجمع بين الفرعين، مش دي الأربعة؟ طب أنت ما عندكش العلة هتقيس إزاي؟ يبقى إذ لم يعرف الفقيه أو الأصولي العلة لا يحق له أن يقيس النظائر على بعضها البعض. خلاص؟ اتكلم الإمام في الشق الأول في العلة المنصوص عليها. العلة المنصوص عليها دي احنا مرتاحين ليها. خلاص، لما أجي أقول لك ما العلة في كراهة الضب؟ عارفين الضب إيه هو ولا؟ ها؟ الضب ورد في حديث خالد رضي الله عنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كطعام فأبعد يده فقيل له أحرام هو؟ فقال: لا، ها، ليس من طعام قومي. اللي صحح الرواية دي قال هنا الجبلة علة في الكراهة، الجبلة اللي هو تعود عليه. في رواية تانية قال: لا، ولكن تعوفه نفسي. فمعافاة نفس النبي صلى الله عليه وسلم لأكل الضب قيل عند الرواية الثانية علة في الكراهة، يعني في الناحيتين العلة وجدت بالنص، علة الحكم وجدت بالنص خلاص. قيل في حديث أكل الأرنب، وإن كان الحديث ضعيف لكن عمل به بعض فقهاء الأحناف وقالوا بكراهة أكل الأرنب، حيوان الأرنب المعروف. ليه؟ لأن في النص في الحديث لأنه يحيض كالنساء، فهذا الحكم ورد على هذه العلة. فالعلة المنصوص عليها علة احنا بنسميها عند الأصوليين علة مريحة، مريحانة يعني خلاص، مش محتاجة للأصول يتكلم في النصوص. لكن العلة المستنبطة هي التي يمعن الأصول الكلام فيها. تعال كده نشوف بقى ماذا قال الإمام في العلة المستنبطة. نعم سيدنا، انت خلصت الرسالة الأول ولا لا؟ قبل ما تسأل خلصت الرسالة ولا لا؟ سجلت بس ثلاث شهور يا مولانا دلوقتي. طيب ماشي كمل. ها انت مأخر عشان الدفع يعني. ما شاء الله. طيب تمام، عشان كده انا قلت تعال نشوف الامام هيقول ايه. احنا وقفنا عند العله. اتفضل يا شيخ طه. علي صوتك كمان كده. معنى ذلك ايه؟ لا هشرحه كله، هشرح الكتاب القياس كله كامل، ولكن السؤال في باب القياس هيبقى صعب شوي. السؤال في باب القياس هيبقى صعب شوي خلاص. فصل. وأما المستنبطة فهي كالشدة المطربة في الخمر، فإنها عرفت بالاستنباط، فهذا يجوز أن يكون علة. إزاي عرفت بالاستنباط؟ واحنا قلنا أن علة الخمر السكر واردة بالنص، عشان أصل لإثبات السكر في الخمر ده بسميه طريقه الاجتهاد. ذكرنا طرف من هذه القضية تحت عنوان السبر والتقسيم. السبر والتقسيم، السبر من المسبار، من آلة المسبار لآلة الاختبار. سبر الشيء يعني اختبار الشيء، سبر الشيء يعني اختبار الشيء، والمسبار آلة الاختبار للمختبر اللي بيختبر به. السبر والتقسيم عملية يلجأ إليها الأصولي لاستنباط العلة أو لإثبات العلة. فعايز أجيب علة الخمر الموجودة، النص قال لي السكر، طيب النبيذ، حتى أصل لوجود علة السكر في النبيذ يحتم علي أن أستنبط هذه العلة في النبيذ. فلما قال هنا الإمام فهي كالشدة المطربة في الخمر، يشير إلى أنها موجودة كصورة مقيس عليها في أي أمر آخر يتحقق فيه الشدة المطربة. فإن تحققت الشدة المطربة في أي شراب آخر أخذ حكم الخمر قياسا. طبعا إزاي هعرف الشدة المطربة الموجودة في الخمر موجودة في النبيذ عشان أقول عملية القياس صحيحة؟ بقسم أوصاف الفرع الذي أريد معرفة حكمه، النبيذ، هقسم أوصاف أي شيء في الدنيا كما يقول علماء المنطق له نوعين، لنوعين من الأوصاف، لأوصاف ذاتية وأوصاف عارضة. الأوصاف الذاتية هي التي لا ينفك عنها الموصوف، فإذا بعد وصفا من هذه الأوصاف انتفى وجود الموصوف، كأنها ركن في وجود الشيء خلاص. الوصف العارض يتصف به الموصوف في فترة ولا يتصف به فترة أخرى، أو كما يقول البعض يكون الوصف به نسبة وتناسب في وقت دون آخر، في فترة دون فترة، في حالة دون حالة، لكن لا يستمر معه. ما أقدرش أقول على الوصف العارض وصف يتبع الموصوف وجودا وعدما، لكن إيه الوصف اللي يتبع الموصوف وجودا وعدما؟ الوصف الذاتي. على الأصولي أنه يقسم هذه الأوصاف، يجيب الأوصاف الذاتية ويجيب لي الأوصاف العارضة. تعال نقيس الكلام ده أو نطبق الكلام ده على النبيذ. عايز أجيب النبيذ شراب، يبقى حط كلمة شراب في الذاتي ولا في العارض؟ في الذاتي، لأنه مش هيتحول، هيبقى مطعوم بعد كده ولا ايه؟ ها مشايخ، هل الشراب يتحول إلى مطعوم؟ ها في شراب لونه أحمر، اللون الأحمر ده وصف ذاتي ولا وصف عارض؟ عارض ليه؟ تقولهم شريبة بين عليكم. عارض ليه طيب؟ ها؟ لأن كلما مكث النبيذ في مكانه وفي محله ازداد اللون فأصبح قاتما، ازداد سوادا. خلاص؟ نعم. تفضل. ده بيقولوا الشراب المعتق يعني. ها مشايخ؟ ما شاء الله عليكم صراحة. فده حسميه وصف عارض، لأنه بدأ بالإحمرار وانتهى باللون الأسود. طيب القوام، قوامه خفيف كثافة يشبه الماء، وصف ذاتي ولا وصف عارض؟ ها ذاتي، لأنه مش هيتحول إلى ها هيبقى الأصولي مع الأمر أو مع الصورة دي بهذه الصورة، ده وصف عارض ذاتي، ده وصف عارض، ده وصف ذاتي، ده وصف عارض. ثم يأخذ الأوصاف الذاتية ويضعها في المسبار، فالذي يكون في المختبر الوصف الذاتي للوصف العارض، الوصف الذي يكون مع الموصوف وجودا وعدما، فيأخذ كل وصف من هذه الأوصاف يحطها لي في المختبر. يعني ايه هيختبرها ازاي؟ يقارنها بنظيرها في الصورة المقيس عليها. ايه الصورة المقيس عليها؟ الخمر. فحيناظر بقى الشراب هنا زي الشراب في الخمر تماما، اللون هنا قد يكون زي هنا، سيلان هنا عارض ولا ذاتي، الى ان يصل الى السكر. فاذا وجد في المختبر وصفا ذاتيا يساوي وصف ذاتي للعلة في الصورة المقيس عليها، جاز أن يطلق عليها علة مستنبطة. فالعلة المستنبطة تكون في الصورة المقيس عليها ولا في الفرع الذي يراد معرفة حكمه؟ في الفرع الذي يراد معرفة حكمه. لهذا قال الإمام: فهي كالشدة المطربة في الخمر. في الخمر، الشدة المطربة في الخمر إشارة إلى أنه هذه الشدة إذا وجدت في شراب آخر جاز لنا أن نقيس على الخمر، فإنها عرفت بالاستنباط، فهذا يجوز أن يكون علة في النبيذ. من استنباطنا من الصبر والتقسيم أحد مسالك العلة، أحد المسالك أو الطرق التي يعرف بها العلة. في الفرع الذي أريد أن أجمع بينه، قلنا بعلة تجمع بين الفرعين، علة موجودة هنا وهي نفسها موجودة هنا، هستنبطها فين؟ طب واحد يقول لي طب ليه ما استنبطهاش في الثاني اللي هي في الصورة المقيس عليها؟ لأن علة منصوص عليها. خلاص. وفي عملية القياس لابد أن يكون عندي أربع أركان، منها وجود العلة في الصورة المقيس عليها. عشان كده بقيس الفرع الجديد بقول في علة تجمع بين هذا الفرع والفرع الذي كان صورة مقيسة عليها في عملية القياس. لكن لو لسه هستنبط العلة في الأصل في الصورة المقيس عليها، يبقى عملية القياس لا تصح. عشان أقيس عند فرع عايز أعرف حكمه، وفرع اللي هي الصورة المقيس عليها دي لها حكم، زي ما قلنا الخمر حكم الحرمة، وعلة تكون موجودة بين الفرعين، فموجودة في واحدة وحقيس عليها الواحدة اللي هي أصل عملية القياس اللي هي الخمر. مفهومة مشايخ؟ نقول القياس صحيح. ومن الناس من قال لا يجوز أن يكون علة إلا ما ثبت بالنص أو الإجماع. ما ثبت بالنص نقول له ارجع لما يسمى بالعلة المنصوص عليها، فلو أن العلة نص عليها كفت مؤنة الاجتهاد للمجتهد، خلاص مش هجتهد عليه، ما هي واردة في النص والموضوع منتهي، يبقى لا مجال لكلامك في هذا الأمر. أو الإجماع، الإجماع هو المستند الثالث، أصل الثالث، الذي به ينعقد أو تنعقد الأحكام الشرعية. فهو في إبراز الحكم الشرعي يساوي القرآن والسنة أصل من الأصول. فإذا كانت العلة مجمع عليها هقول له هذه علة فيها نص. إيه النص الذي ورد فيها ما أجمع عليه؟ لأن الأصل في صحة الإجماع أن يكون على نص، أن يكون على نص. ولهذا قال الإمام وهذا خطأ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ رضي الله عنه بما تحكم؟ قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد، قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن لم تجد، قال اجتهد رأيي. إن كان العلة منصوص عليها أو مجمع عليها عند هؤلاء ينكرون قضية الاجتهاد وينكرون قضية إعمال العقل في إيراد ما سمي من مسالك العلة مسلك السبر والتقسيم، إذا كان هو أصلا القضية مجمع عليها أو منصوص عليها. أنا هتكلم في إيه؟ الأصول هيقول إيه؟ المجتهد هيجتهد فين عشان يخرج لحكم الله عز وجل؟ ولهذا علماء الأصول يقول عند هؤلاء أصحاب هذا الرأي ينكرون عملية الاجتهاد. خط الإمام الشيرازي هذا الرأي واستند الحديث معاذ، حديث معاذ حديث منكر، منكر السند بالاتفاق، إلا أن المتن صحيح بالاتفاق عند علماء الأصول. الحكم أولا يكون في كتاب الله عز وجل، ثم إن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجتهد في الحكم بالإجماع. وعلى هذا جاء ابن القيم في إعلام الموقعين في تصحيح المات، عشان بعض الطلبة يخلط بين نكارة السند وبين صحة المات. نكارة السند هذا سندا حديثيا، صنع حديثية هذه متفق عليها تقريبا عند العلماء، لكن المتن معمول به لأنه أصل الإجماع انعقد على الكتاب ثم السنة ثم الاجتهاد. وعلى هذا نقل الإمام ابن القيم كما قلت في إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين، نقل أقوال من الصحابة والتابعين أكثر من أن تحصى بسند صحيح أن الأصول مرتبة على هذه الجزئية. وإلا عقلا لا يقدم الاجتهاد على الكتاب أو على السنة، ولا تقدم السنة على القرآن، بل القرآن أولا ثم السنة ثانيا ثم اجتهاد المجتهد ثالثا. فلو كان لا يجوز التعليل إلا بما ثبت أو ثبت بنص أو إجماع لم يبقى بعد الكتاب والسنة ما يجتهد فيه. قضية لم يبقى بعد الكتاب والسنة ما يجتهد فيه، ستنكر كل الأحكام التي انبنت على الأدلة العقلية، على القياس، على الاستحسان، على المصالح المرسلة، على سد الذرائع، على أي نص أو أي حكم ورد على أصل عقلي سينكر إن أغفلنا باب الاجتهاد. خلاص. فصل. وقد تكون العلة معنى مؤثرا في الحكم، يوجد الحكم بوجوده ويزول بزواله، كالشدة المطربة في الخمر والإحرام بالصلاة في تحريم الكلام. معنى العلة إذا وجد بوجودها الحكم وإذا انعدم بانعدامها الحكم أصبحت العلة أصلا في وجود الحكم، أصبحت العلة أصلا في وجود الحكم. حالة واحدة عند علماء الأصول تكون العلة أصلا في قضية الحكم، إذا أثرت فيه تأثيرا مباشرا. إيه معنى كلمة تأثير مباشر؟ إذا انتزعنا العلة هل يوجد الحكم أم لا يوجد؟ إذا وجد الحكم بعد انتزاع العلة نقول لا تأثير للعلة في الحكم، فالعلة ناقصة. أما إذا أثرت، يعني إذا انتزعت العلة، إذا انتزعت العلة زال الحكم. ده معنى القاعدة التي تقول عندهم الحكم يدور ومع العلة وجودا وعدما. مش كل العلل اللي بيدور معها الحكم وجودا وعدما، هذه العلة ليست مطلقة، أو هذه القاعدة ليست مطلقة، ولكن مقيدة بعلة تسمى عند الأصولين العلة المؤثرة، أي المؤثرة في الحكم. ضرب لنا مثالين الإمام. المثال الأول كالشدة المطربة، شدة المطربة التي تزول العقل، هذه الشدة إذا لم تكن موجودة فلا وجود لحد السكر أو لحكم السكر أصلا. وكذلك الإحرام بالصلاة في تحريم الكلام، كما في حديث الترمذي رضي الله، الترمذي رحمه الله، في الصلاة تحليلها كذا وتحريمها كذا، تحريمها الأول التكبير وتحليلها التسليم. ومعنى الحديث أن تحريمها التكبير أي بالتكبير يحرم ما كان قبل التكبير مباحا، وتحليلها التسليم أي يحل للمصلي ما كان قبل التسليم غير مباح. على هذا الحديث يقول أن الإحرام في الصلاة علة في حرمة الكلام داخل الصلاة. يبقى لما أسألك لماذا تحرم أو يحرم الكلام داخل الصلاة، قلوا بعلة كذا. إيه العلة دي؟ علة التكبير. أذن عندنا تحت. طيب نردد خلف الأذان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهداة المهديين وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. في هذا الفصل بدأ الإمام يوضح لنا بإشارة أن قد تأتي العلة مؤثرة في الحكم وقد لا تأتي مؤثرة في الحكم. أخ يسأل، هل العلة المؤثرة علة مستنبطة أم علة منصوص عليها؟ العلة المؤثرة هي بعد وجود العلة بالطرق المعتادة التي تكلم عليها الإمام، كان مجمع عليها، إن كان مستنبطة، إن كان علة منصوص عليها، بعد ذلك نقول أن هذه العلة مؤثرة أو غير مؤثرة. إن كان علة منصوص عليها مش هبحث إن كان مؤثر ولا غير مؤثر. غالبا ما يبحث في تأثير العلة في الحكم عند عدم وجود النص على العلة، لأن النص على العلة يحول الحكم إلى حكم تعبدي، إلى حكم تعبدي. مش هتقولوا ليه؟ وهيضرب لنا مثال في كلمة البر والمطعوم. البر ورد فيه بالنص عند البعض قضية الربا. طب ما هناك عندنا مطعومات كثيرة جدا، لما لم يرد فيهم الربا كما وجد في هذا؟ وهذا عند القائلين بأن علة الربا في البر أنه مطعوم. طب ما الطماطم مطعوم، والعيش مطعوم، والخضار مطعوم، هل يقع فيهم الربا ولا لا يقع؟ بعيد عن البحث في علة تحريم الربا في هذه القضية، نقول الأصل فيها وأحل الله البيع وحرمه، في نص موجود، مش هبحث على العلة لما يبقى النص واضح. ماشي يا مشايخ؟ وهل لو كانت منصوص عليها تدخل في قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما؟ نعم، لأن العلة هنا بيكون لها تأثير مباشر في إيجاد الحكم. فالله سبحانه وتعالى قال بالحكم وقال بعلته. الأمثلة اللي هتيجي هتبين هذه القضية. فبين هنا بعد أن وضح لنا الإمام أن العلة قد يكون علة مستنبطة أو علة منصوص عليها. نعم. لما بنيجي نتكلم في متن معين أو في كتاب من كتب الأصول معينة، أهل التصنيف لهم شرط، ده ذكرناه في المقدمة الكلام ده، كل واحد بيشترط على نفسه شرط. قلنا من شروط كتاب اللمع أن الإمام يجمع كل ما قيل في المسألة على حسب ما وصل إليه. مش آجي أنا عن رأي راجح عندي أصوب الإمام أو أخطأ الإمام. ما أقولش ليه ذكر الإمام أن أنواع القياسات واحدة ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة بقدر ما فيها أو بقدر ظهور العلة فيها. هو ذكر هذه الأنواع الإمام لأن هذه موجودة عند علماء الأصول، تكلم بها علماء الأصول. الكتاب مختصر، لما يطلع الطالب بالمختصر إلى مطول سيجد هذه المباحث موجودة فيها. لكن أنت فاصل في المسألة والقضية عندك مفصولة فيها، ما تجبرش الإمام أنه يأتي على ما أنت فاصل فيه. فقضية ذكر أنواع الأقيسة شيء، وقضية أن العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما شيء آخر. عشان كده احنا ذكرنا طرف أن هذه القاعدة مقيدة مش مطلقة. فلو قلنا أنها مطلقة ده بعيد عن الكتاب، ده هذا ما نميل إليه، وهذا ما رجحه كثير من علماء الأصول، أن القاعدة مش على عوانها تطلق على هذه الصورة. لأن أطلقنا هذه القاعدة على عوانها لأنكرنا كل أنواع الأقيسة كما قال أخونا الفاضل. لكن عندي قياس شبه، عندي قياس دليل، عندي قياس علة، كل ده قياس أقل مرتبة من اللي قبله. إيه اللي بيخليه أقل من اللي قبله؟ مرتبة وضوح العلة في النص الذي سيكون صورة مقيس عليها. فلو قلت العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما، يبقى عندي نوع واحد بس من الأقيسة، القياس على صورة منصوص على علتي بس، وكل اللي بعد كده ها خلاص. لكن الأئمة فصلت في هذه القضية، فنقل الإمام جزاه الله خير كل الأقوال التي قيلت. مش هروح أقول له بقى أنا مرجح كذا، أنت إيه اللي خلاك كتبت كده، لما تشوفه بقول خلاص. بعد أن ذكر العلة المستنبطة والعلة المنصوص عليها، جاء بصور إتيان العلة، فتاة العلة مؤثرة وغير مؤثرة، وقد تكون العلة دليل. فإذا كانت العلة دليل نسينا قضية العلة والمعلول، وتكلمنا في قضية الدليل والدلالة. ليه؟ لأن إذا أتت العلة دليلا، الدلالة والدليل أكبر مرتبة من العلة والمعلول. فإذا أتت علة على سبيل الدليل، نظر الفقيه إلى الدليل على أنه أصل ينبني عليه فرع حكم من دلالة تظهر من هذا الأصل، فخرج الفقهاء من دائرة الكلام عن العلة والمعلولات إلى دائرة الدليل والدلالات. والأصل في ذلك أن قضية الدليل والدلالات أعلى مرتبة من قضية العلة والمعلولات. واحد يقول لي طب ليه ما تكلمناش في العلة؟ العلة أقل مرتبة، عندك شيء أوضح من العلة، أوضح من الكلام في العلة، الكلام في الدلالة. إزاي؟ تعال نشوف الإمام كده قال إيه. وقد تكون دليلا أي العلة، ولا تكون نفس العلة، كقولنا في إبطال النكاح الموقوف، إنه نكاح لا يملك الزوج المكلف إيقاع الطلاق فيه، وفي ظهار الذم إنه يصح طلاقه فصح ظهاره كالمسلم. النكاح الموقوف يسموه الفقهاء نكاح الفضولي، وهو النكاح الغير كامل أركانه، نكاح ولي لا ولاية له. وهذا صحيح عند الأحناف، مردود عند الأئمة الثلاثة، عند الجمهور، عند المالكية والشافعية والحنابلة. يعني إيه؟ يعني مالك والشافعي وأحمد الأصل باعتداد الولي، والولي كما قال أهل الفقه من يرث منها وترث منه، أب أخ ابن عم ابن العم وما على. فعند الأئمة الثلاثة لا يصلح أن يكون الخال وليا إذا وجد العم. فإذا كان العم وليا في عقد نكاح، عند الأئمة الثلاثة يسموه نكاح موقوف. ده إمتى؟ أنا بتكلم فترة عقد النكاح، عشان ما حدش يجي يقول لي عم الشيخ طب وإذا بنى عليها بنى بيها، قضية تختلف. أنا بتكلم في فترة العقد، واحد عقد على واحدة وكان الولي عمها وخالها وعمها موجود. الأئمة الثلاثة يسموا هذا العقد بالعقد الموقوف، أي الآثار المترتبة عليه موقوفة. إيه الآثار المترتبة عليه؟ آثار بترتب على العقد خلاص، دي بتوقف. يعني إيه؟ يعني هل له أن يطلقها؟ ده من الأثر، من الآثار المترتبة على عقد النكاح. النهارده اللي بيروح يعقد بيبقى ليه اثر مترتب على العقد اللي ممكن يطلق. لكن عند الائمه الثلاثه في فتره العقد قالوا هذا نكاح موقوف مش نكاح كامل، فبالتبعيه هيكون ما يترتب عليه من اثار غير كامل، فيوقف الاثار لاتمام العقد. فضرب به المثل الامام كفي ابطال النكاح الموقوف، هذا نقيده عند المالكيه والشافعيه و الحنابلة. ليه؟ لأن الأحناف تقول به الأصل في حديث عائشة رضي الله عنها لا نكاح إلا بولي. أبو حنيفة يصححه، أبو حنيفة يضعفه، والأئمة الثلاثة يصححوه، لأن في السند، سلسلة السند بتاعه في نسيان بين الزهري وبين أحد تلامذته. يقول الزهري حدثني سالم أني حدثته، فقال أبو حنيفة التحديث عمن نسي أنه حدثه ضعيف، فضعف الحديث. طيب ده فين في العقد؟ مع اعتبار أن الأئمة الأربعة تتفق على رضا الولي، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يتفقون على رضا الولي. طب القضية اللي نتكلم فيها محل الخلاف فين؟ وقت العقد، لما يجي نعقد هل يشترط وجود الولي ولا لا يشترط؟ أبو حنيفة لم يشترط. في سؤالات أبو يوسف يسأل أبو حنيفة هل يشترط رضا الولي في العقد؟ فقال أبو حنيفة وأن يكون عقدا. إزاي يكون عقد أصلا إذا كان الولي غير راضي؟ فالأصل أن الأئمة الأربعة متفق بينهم أن الرضا شرط أساسي في العقد. الاختلاف فين؟ عشان تحرير محل النزاع. نرضى بنسمع ممكن واحد يجيب واحد من القهوة ويعمل ولي عقد ويخش ويكتب المأذون على مذهب أبي حنيفة النعمان، ده كذب وافتراء وزور على الإمام أبي حنيفة. خلاص. طيب، يبقى محل الشاهد في محل العقد فقط. لو أن الولي لا ولاية له عند الأئمة الثلاثة كما قال إمام الشافعية إمام الشرازي، يكون النكاح موقوف. طيب يعني إيه النكاح موقوف؟ نقول علة عدم وقوع طلاق هذا الرجل صاحب العقد، يعني إيه العلة هنا؟ ها، عدم صحة عقد النكاح. طب أنا بقى هقول علة، من عندي أصل لا نكاح إلا بولي، فنخرج من دائرة العلة إلى دائرة الدليل. النكاح النكاح باطل ويلزم وجود الولي. الولي بقى اللي احنا نعرفه الفقه من يرث منها وترث منه بالترتيب المعروف عند الفقهاء، مش اي حد ينفع يكون ولي. يبقى اذن النكاح اذ لم يكن صحيحا لا تتم عليه الاثار، فيسميه نكاح موقوف، اي موقوفة الاثار المترتبة عليه. ايضا في قضية ظهار الذمي، لو ان ذميا ظاهر من زوجته هل يصح ولا يصح؟ ده المسألة دي منبنية على مسألة تكلم عليها الإمام، وهي هل الكفار مطالبون بفروع الشريعة أم لا؟ فاكرينها ولا ها؟ طيب احنا نصلي ونكمل الجزئية دي بس ونقف عندها ونكمل مع أخوانا طول الأكاديمية إن شاء الله بعد الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أنا بعتذر لأن كان المفروض نبدأ في اللمع من الساعة 4 العصر، ولكن لظروف المرض يعني هنجعلها ساعة قبل المغرب لغاية لما ربنا بس يكرم والموضوع يمشي شوية. فالتأخير المرة دي مننا، لأن الإخوة قالت لي شيخ المرة دي تأخرنا على اللمع، فالتأخير مننا، عشان كده بعتذر المرة دي. فان شاء الله هيبقى لنا جلسه او اتنين تانية في اللمع وينتهي الكتاب، لا سيما ان القضيه اللي كان فيها الاجازه اللي هم كل الاخوه انتهت خلاص. نعم، 5 ان شاء الله. 5 المساله اللي انا هتكلم فيها بس مساله ظهار الذمي. لو فاكرين المصنف تكلم في قضيه هل الكافر مطالب بفروع الشريعه ام لا. المساله كان فيها رايين مشهورين، فاكرينهم ولا؟ الرأي الأول ها، إنه يطالب. الرأي الثاني ها، رأي يطالب الكافر بفروع الشريعة، ورأي لا يطالب. ما فيش حاجة ثالثة يعني، ما شاء الله يعني كده. طيب أيهما راجح بقى؟ أي من الرأيين راجح؟ هل يخاطب بفروع الشريعة ولا يخاطب؟ طيب المسألة اللي بيشير لها المصنف هنا يشير إليها أئمة الأصول في الفتاوى الخاصة بأهل الكتاب. الفتاوى الخاصة بأهل الكتاب، أهل الكتاب النهاردة لما تحدث بينهم خصومات نزاع، من الفيصل في قضية فض النزاع؟ الأسيس ولا الشيخ؟ ها، ده بقى اللي احنا بنسميه المحل التطبيقي للنظر الموجود في أصول الفقه. المسألة دي ده المحل التطبيقي لأصول الفقه. أنت فصلت في المسألة نظريا، يطالب بفروع الشريعة ولا يطالب بفروع الشريعة. لو سألنا الإسيس تعالى على الطلاق هيقول إيه؟ ما عندناش طلاق. بعض الطوائف عندها الطلاق مرتين في العمر، وبعض التاني 3، ومجلس الكنس العالمي بقاله 6 سنين بيقعد يدور ويلف حول نفسه عشان يقرر قضية الطلاق، عشان قضية الزنا كثرت وإلى الآن ما أقروش، وفي خلاف بين البروتستانت والإنجليين على قضية الطلاق، يقع الطلاق ولا يقع الطلاق. أنا كرجل شيخ كمسلم القضية عندي شكلها إزاي؟ ده بقول المحل التطبيقي على المحل النظري للمسألة. النظري في أصول الفقه خلاص اخترنا يطالب بفروع الشريعة، ولا ما اخترناهوش؟ اخواننا اللي عايزين يكتبوا في الدستور وعلى اهل الكتاب ان يرجعوا الى كذا، هل ده صح ينفع؟ شيخ هم قروش الحمد لله. لا لا ما قروش، لا لا ما قروش، لا يوم السابع عايز يوم الثامن عشان يفوق. الله يهديه. لا مش الحط ما قروشه، بس هل هذا يجوز؟ لان هذا الكلام خرج من فمي يعني اهل الدعوة من هم من جلدتنا، هل هذا جاء شرعا؟ والقضية عند علماء الأصول مفصولة، أن الكافر مطالب بفروع الشريعة ولا أهل الذمة مش كافر؟ دي قضية تبقى أنيل وأدل، الموضوع تاني. صلى الله السلام. فالقضية النهاردة لو أنا أقررت بأن أهل الكتاب الذمي مطالب بفروع الشريعة، يبقى لما أجي النهاردة أتكلم في طلاق الذمي وظهار الذمي، قل ما صح طلاقه صح صهاره. هنا الشيخ قال كلمة: وفي ظهار الذمي إنه يصح طلاقه فيصح ظهاره كالمسلم. ده كأنه بيختار إيه؟ مطالب بفروع الشريعة، كأنه مطالب بفروع الشريعة. طيب العلة في صحة الطلاق، العلة في صحة الطلاق أو صحة الطلاق أصبحت علة في صحة الظهار، مش كده ولا؟ هل حينظر الإنسان إلى العلة إن كان الأصل في أدلة موجودة أن عندي حكم خاص للظهار؟ ليه بقولش كده للمسلم؟ طالما مسلم بيصح طلاقه فيصح ظهاره، هل هذا أصل عند المسلمين؟ ليه؟ عندي نص حديث البخاري، الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت يا رسول الله، وقعت على أهلي في نهار رمضان، مش قاسوا عليه؟ وغير الآيات والنصوص التي وردت في الظهار، مش كده ولا؟ خلاص، لما ترتقي القضية من العلة والمعلول إلى الدليل والمدلول فما يلتفتش للعلة والمعلول، لأن الارتقاء كان من الأدنى إلى، فالكلام في الأعلى أولى. خلاص يا مشايخ. طيب يبقى العلة قد تكون مؤثرة، تأتي مؤثرة في الحكم في هذه الحالة، تصح القاعدة تدور أو يدور معها الحكم وجودا وعدما. قد تأتي العلة في مناط الدليل، فكان الدليل، وفي هذا ينظر إلى الدليل كدليل ودلالة، مش هنتكلم بقى كعلة. طب الفارق من الكلام في الدليل والدلالة والعلة والمعلول؟ العلة والمعلول هتدخل في طريق مسالك العلة واستنباطات العلة وخروج العلة، وهذه علة متفق عليها، علة منصوص عليها، علة غير متفق عليها، علة مستنبطة، هتخضع لكلام كثير عند الفقهاء. لكن الدليل هل يخضع لنفس الكلام؟ الدليل يسمى دليلا لأنه دل على ما طلبه المجتهد مباشرة، رحمك الله، فلا داعي للنظر ان هذه علة تصبح علة الحكم ولا تصل علة الحكم. انا بأعدل الى قضية العلة عند غياب الدليل المدلول. طبعا انا جاتني الدليل المدلول هتكلم في العلة، ماشي يا مشايخ؟ اخواننا التعلمة هنقف الى هذا الحد ان شاء الله، وبرضو موعدنا الخميس القادم الساعة 5 بإذن الله تبارك وتعالى لنستكمل قضية العلة وندخل في باب بيان الحكم بإذن الله تبارك وتعالى.